بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء الحديث بعنوان فضل قيام الليل. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، من فضل الله علينا وعلى عباده أن شرع لهم عبادات، منها ما هو فرض ومنها ما هو نافلة. والفرض أحب العبادات إلى الله، ثم النافلة تأتي لتكملة الفرض وتسد ما فيه من نقص. ومن العبادات النافلة التي شرعها الله لعباده صلاة القيام أو صلاة الليل أو صلاة التهجد، وتشرع في رمضان بأن تصلى جماعة في المساجد، وفي باقي الأيام تصلى فرادى في المنازل. وقيام الليل سواء كان يصلى في المساجد في رمضان أو في البيوت في غير رمضان له أجر عظيم وفضل كبير، وجزاؤه لا يعلمه إلا الله، فقد خبأ الله وأيضا جعل لمن قامه أجرا عظيما، فلا تدري نفس ما أخفي لها من قرة أعين تجده عند الله يوم القيامة. لأن عبادة الليل عبادة سرية بين العبد وربه في بيته في غير رمضان. فهؤلاء الصالحون لما ناجوا ربهم في الليل وأخفوا هذه العبادة، كافأهم الله بما يقر أعينهم يوم القيامة. فصلاة الليل أجرها عظيم على المصلي أن يستحضر ذلك حتى لا يصيب الفتور ولا يترك الصلاة، صلاة الليل في هذه الأيام. ومن فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بقيام الليل حتى تتفطر قدماه وتتشقق قدماه من طول القيام، فاستغرب من ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأهله، فأجاب إجابة عظيمة. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وعن المغيرة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: فلا أكون عبدا شكورا. ف فالمسلم يقيم الليل ويشكر الله عز وجل، وإن حقق الله حاجته يستمر ليشكر الله على ذلك. وقد أحسن القائل: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالكافرين المضاجع. وأيضا من فضل قيام الليل أنه سبب لدخول الجنة، كما جاء في الأحاديث الصحيحة في حديث عبد الله بن سلام وغيره، قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله، أي ذهبوا إلى يروه، وقيل: قدم رسول الله، قدم رسول الله، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت في الناس لأنظر. فلما وعبد الله كان من أهل الكتاب، يعرف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم، فجاء لينظر هل هذا الرجل صادق هو رسول أم لا. يقول: فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه، يعني تفرست فيه، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أي قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. إذن قيام الليل من أسباب دخول الجنة، وهو سبب عظيم، وما هي إلا ركعات ثم الإنسان يرتاح ويكتب له قيام الليل. فليحذر الإنسان أن يؤثر النوم والراحة على قيام الليل. وقد قيل: وأحسن من قال: ألهتك لذة نوم، ألهتك لذة نومة عن خير عيش، مع الخيرات في غرف الجنان، تعيش مخلدا لا موت فيها، وتنعم في الجنان مع الحسان، تيقظ من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. وثالثا من قيام الليل، من فضل قيام الليل أنه رفعه للمسلم، لرفعه للدرجات، حتى تكون له الغرف فيها، والجنة درجات، كلما ارتقى الإنسان زاد النعيم، ولا غرفة في الجنة خير من أجمل بيوت الجنة، ولا خيمة في الجنة أجمل من أفضل بيوت الجنة، ولا خيمة في الجنة أفضل من أفضل بيوت الدنيا ومن أفضل مساكن الدنيا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. وأيضا من فضل قيام الليل أن الذين يقومون الليل محسنون، وهم استحقوا هذه الفضل، استحقوا الجنة، استحقوا نعيمها، لأنهم قاموا الليل فأحسنوا، أحسنوا في العمل، وأحسنوا إلى أنفسهم، وأحسنوا إلى مولاهم وخالقهم، كما بيّن الله ذلك في قوله: إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. فلما كانوا ينامون القليل ويقومون الليل ويستغفرون، أحسنوا، فأحسن الله عليهم، جعلهم في جنات وعيون، وجعلهم في فواكه وما يشتهون. وأيضا الله عز وجل مدح عباده، عباد الرحمن، مدح عباده عباد الرحمن، وأضافهم لنفسه إضافة تشريف، فليس كل أحد عبد للرحمن، وهؤلاء يستحقوا هذا الوصف وهذا التشريف، لأنهم لهم أوصاف جميلة، ومنها: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وأيضا من فضل قيام الليل أن الله شهد لأهل قيام الليل بالإيمان الكامل، ووعدهم بنعمة وبنعيم تقر به أعينهم وأخفي لهم، وسيرونه يوم القيامة ويرون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كذلك وعد الله، والله لا يخلف الميعاد، وعد القائمين الساجدين له. قال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال الحسن البصري: أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم ما لم تر عين ولا يخطر على قلب بشر. وأيضا قيام الليل من فضله أنه مكفر للسيئات، وأيضا منهات عن الآثام ومكفرة للسيئات. وذلك لحديث أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفر للسيئات، ومنهات للآثام. وصلاة الليل أيضا من قامها فإن الله لم يسوه بمن لم يتصف بهذا الوصف. فمن قام الليل ساجدا قائما يخشى الآخرة ويخاف العذاب ليس كمن ينام وهو آمن مطمئن، بل من قام الليل خائفا قائما يرجو رحمة ربه، هذا الذي سيكون في الأمان يوم القيامة وإذا نزل في قبره. والله عز وجل فرق بين الفريقين ولم يسوي بينهما. قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. طبعا لا يستوون، فمن قام الليل قائما ساجدا مسبحا ذاكرا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه لا يستوي مع الذي ينام ويسهر ولا يكون له حظ من قيام الليل. وأيضا من فضل قيام الليل أن صلاة الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. ومن فضل صلاة الليل أنها شرف للمؤمن، شرف للمؤمن، شرف له، لأن بصلاة الليل إن شاء الله يرفع الله قدر العبد ويرفع منزلته في الدنيا وفي الآخرة وبين الناس، كما جاء في الحديث الصحيح: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ثم قال: يا محمد، شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه على الناس. وأخيرا من فضل قيام الليل أن الله عز وجل يجعل لقائم الليل نورا في وجهه، بصيرة في قلبه. لما قاموا الليل يناجون ربهم أعطاهم الله عز وجل من نوره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كذلك، فاحرصوا في هذه الليالي على قيام الليل، ولا يصيبكم الفتور، ولا تتذمروا وتملوا، فإنها أيام معدودة، ويكون فيها إن شاء الله الكثير من الخير والأجر. فما يدرينا، قد لا ندرك رمضان القادم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. عدنان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عدنان.
الله محييك فضيلة الشيخ الدكتور فضيلة الشيخ الدكتور علي أسرة البرنامج مبارك عليكم ما تبقى من الشهر الفضيل.
الله يبارك جزاك الله خير خدنا تفضل.
فضيلة الشيخ لو سمحت إذا كان شخص مدخر مبلغ من المال إجراء عمل جراحي لطفله وهذا العمل بحسب الأطباء ممنوع إجراءه قبل أن يبلغ الطفل 7 سنوات من العمر وهو الآن عمره 6 سنوات وأصلا هذا المبلغ الموجود لا يغطي جزء بسيط أو 10% من تكاليف إجراء العملية فهل تجب الزكاة أو الصدقة على هذا المال حتى لو حال عليه الحول وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير خدنا تسمع إن شاء الله الشيخ. نعم نجيب الشيخ سؤال خدنا بالنسبة لأقول شخص دخر مبلغ من المال لإجراء عملية لطفله وبعد يقول أن يبلغ 7 سنوات تجرى له العملية الآن يقول عنده هذا المبلغ قد لا يساوي إلا 10% من قيمة أو تكاليف العملية فيقول فضل الشيخ هل تجب بما أن المبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول هل تجب فيه الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. طالما أن هذا المال مدخر ومملوك لصاحبه وبلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يحل موعد الجراحة بعد فتجب فيه الزكاة وكن على ثقة أنها نسبة يسيرة 2.5% وأن المال لن يقل بل سيزيد إن شاء الله وكن على ثقة إن شاء الله أن الله سيسخر لك من يسدد لك الباقي ببركة الزكاة والنسبة القليلة التي تخرجها. أما إذا كان الجراحة قريبة جدا فحينئذ نعم لأنه لن يستطيع أن يفي بالتكاليف لكن بعيدة والمال أصلا لم يكفي بعد فإن شاء الله لو زكى لن ينقص المال هي نسبة قليلة 1/4 والله عز وجل سيعوضه خيرا والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ معنا عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله.
شيخ كان عندي سؤال.
نعم تفضل.
إذا مريض لم يصم في يوم من رمضان كم فدية عليه؟ هل يطعم المسكين واحدا أم اثنين وكم مقدار
يوم واحد فقط أفطر؟
إذا مريض لم يصم في رمضان يوما كم الفدية عليه؟
إن شاء الله إن شاء الله.
هل يطعم المسكين واحدا أم اثنين وكم المقدار الذي يطعم؟
واضح أخي عبد الرحمن جزاك الله خير تسمع إن شاء الله جنب الشيخ حياك الله أخي عبد الرحمن. يوسف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بغيت أسألك عن الغيبة والنميمة اللي في العمل وفي أحداث الحي أحيانا تصير في بعض الأمور في الحي فيجب ذكر أسماء يعني يصير أنك في العمل أحيانا مناوشات يعني بين الزملاء أو شيء فيصير لازم تذكر أسماء هل تعتبر غيبة؟
إن شاء الله.
كذلك الأحداث اللي تصير في الحي وفي الحارة هل أو مثلا في المجتمع هل تعتبر غيبة ونميمة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي يوسف تسمع إن شاء الله جاهز الشيخ. جزاك الله الشيخ سؤال أخي عبد الرحمن بالنسبة للمريض الذي لم يصم يوما واحدا من رمضان أفطر هذا اليوم يقول ماذا عليه مع هل مع القضاء فقط ومع القضاء كفارة ومقدار الكفارة؟
نعم الحمد لله وبعد. المرض الذي يصاب به الشخص وهو صائم نوعان المرض المؤقت والمرض الدائم. المرض المؤقت مثل حمى طارئة ارتفاع في درجة الحرارة وألم مفاجئ مغص صغيرة ثم يزول وينتهي ويتعافى الإنسان ثاني يوم ثالث يوم فمثل هذا لا تجب عليه الكفارة بل يجب عليه القضاء يجب عليه قضاء هذا اليوم وليس يجب عليه الكفارة، لأن الله عز وجل قال في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والنوع الثاني، هذا النوع الأول من المرضى بينته الآية. النوع الثاني المرض الدائم الذي يعجز معه الشخص الصوم بقية عمره، مرض يكون ينصح فيه الطبيب الثقة المسلم أنه لا يمكن الصوم مع هذا المرض، وبالتالي يضر المرض، الصوم يضر المريض أو يزداد المرض أو يتأخر الشفاء أو قد يهلك المريض، فهذا لا يصوم عليه الكفارة. وهذا بينته الآية في شقها الآخر: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. عن كل يوم يفطر يطعم مسكينا ربع كيلو أو صاع من الرز أو صحن كامل وجبة من قوت البلد مثل الرز أو الهريس أو المعكرونية أو مثل هذا، مع شيء من الإدام: دجاج، لحم، سمك، قوت البلد، وجبة كاملة لكل فرد عن كل يوم. فإن افطر يوم أطعم مسكينا، إن افطر رمضان كاملا أطعم 30 مسكينا. فهذا هو الجواب في مثل هذا. نعم.
أيضا فضل الشيخ سؤال الأخ يوسف بالنسبة للغيبة والنميمة، يقول فضل الشيخ: في بعض الأحيان أذكر بعض الأحداث يقول حدثت مثلا في العمل أو في الحي أو غيره، ويقول مناوشات أو غيره، وأذكر الأسماء هؤلاء الأشخاص، هل يعتبر ذلك من الغيبة أو من
حسب سبب الذكر؟ حسب سبب الذكر. الغيبة ذكرك أخاك ما يكره في حضرته أو في غيبته، فإن لم يكن فيما ما يقول فقد بهته، وإن كان فيه ما يقول فقد اغتبته، فهذه هي الغيبة. وإن كان الذكر العيوب والخطأ لسبب شرعي فحينئذ لا يكون غيبة، وذلك مثل المتظلم لما يشتكي عند القاضي أو عند المفتي فيشتكي من الظالم فليس بغيبة، يقول فعل كذا وفعل كذا. وكذلك اللي في إزالة منكر يزيل منكرا فيقول فلان فعل كذا وكذا انصحوه، أو يجب الأخذ على يده ليترك المنكر، يشرب الخمر، لا يصلي مثلا. وكذلك لمظهر الفسق يحذر منه أو يناصح، تظهر عيوبه ليناصح. وكذلك المستفتي لما يريد يسأل عن شخص أو عن أحد، أو طالب النصح، طالب النصح مثل يريد يتزوج فيسأل عن بيت المرأة، أو أبو والد المخطوبة يسأل عن الخاطب فيبين له الصواب إن كان رجلا سيئا فيبين له، وإن كان صالحا يبين له، ليس هذا بغيبة. كذلك البنت كانت تصلح تبين أنها صالحة ونعم الفتاة ونعم الزوجة، وإن لم تكن تصلح فيبين أنها لا تنفع مثلا، والله لا تصلي، أو هي ليست محجبة أو خراجة ولاجة، فيبين للخاطب حينئذ الحق ولا يكون غيبة. فينظر أنت إن كان مجرد كلام ومجرد طعن ومجرد همز ولمس لا فائدة منه، لا مصلحة ولا نصح ولا تحذير، فحينئذ لا حينئذ يكون غيبة. أما إن كان في مصلحة للتحذير من الشخص أو من سوء خلقه أو لاجتنابه أو لنصيحته أو للبحث في حاله لنصحه فلا يكون غيبة. كما قيل قديما: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذري ولمظهر فسقا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكري، والله تعالى.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم عن هذه المكالمات. أبو سلطان تفضل. أم سلطان تفضل. يا أم سلطان
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك يا شيخ. بغيت تسأل، بناء بيت للإمام نفس أجره للمسجد، نفس الأجر يعني المسجد خلص بغير البيت ساهم في البيت، فما أعرف يعني نفس الأجر ولا
إن شاء الله. إن شاء الله.
بغيت رقم الشيخ الله يخليك.
إن شاء الله تأخذين الرقم من المخرج.
مشكور.
جزاك الله خير أم سلطان. حياك الله. نعم. مكالمة أخرى. نعم. أم سلطان فضل الشيخ تسأل عن بناء بيت للإمام إذا كان المسجد اكتمل، فتقول هل نفس أجر أو المساهمة في بناء المسجد نفس الأجر؟
بناء بيت الإمام تابع للمسجد ومن مرافق المسجد وهو وقف على المسجد، فمن ثم فيه أجر إن شاء الله، فيه ثواب، وكل شيء بأجره، سقي الماء بأجرها، الوقف على المسجد بأجره، مثلا أحد واحد يوقف دكان لعمارة المسجد ولصيانته هذا فيه إن شاء الله أجر، ويبني سكنا للإمام لأن المسجد لابد له من إمام، والإمام يحتاج إلى سكن، يحتاج إلى مقر، بدون الإمام لا يقوم المسجد، والإمام حتى يؤدي واجباته ويقوم على المسجد يحتاج إلى سكن، فإن شاء الله فيه أجر وفيه ثواب، ودائما الإنسان يعمل والأجر عند الله. صحيح بناء المسجد أجر أعظم لأنه يصلي فيه المصلون، والمصلون إن شاء الله أجر صلاتهم في ميزان حسناتهم في ميزان حسنات باني المسجد، فكذلك لا يعني نبخس باقي الأمور، لأن لولا الإمام ما قامت الصلاة ولا ما صلى الناس، ولولا كذلك المحلات التي تبنى وقفا لصيانته لتهاوى المسجد وانتهى. فإن شاء الله مثل هاي الأمور دائما السؤال يكون الإخلاص في العمل. ممكن يأتي واحد يبني دكان ينفق على المسجد صيانته يكون أجرا أكثر، لماذا؟ لأنه أخلص، مخلص كان أكثر مثلا، أراد الإخلاص. ممكن باني المسجد لم يكن بذاك الإخلاص، كذلك ممكن الباني المحل أو البيت أراد كذلك بناء من مال حلال، فهاي أمور الله عز وجل سبحانه يكافئ عليها ويجازى عليها، وهو أعلم بما في القلوب وما في النفوس، فالإنسان يعمل بما يستطيع ويخلص لله سبحانه وتعالى ويطلب من الله سبحانه وتعالى الأجر والثواب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا أم يوسف تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبغى أسأل الشيخ، أنا مريضة بالسرطان وأتعالج كيماوي، فهل العلاج يفطر أو لا؟ مع يعني أنا أخذ بعد معه المغذي يعني خلال فترة العلاج، فهو كله عن طريق الوريد، فهل هالشيء يفطر؟
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أم يوسف. إن شاء الله. نعم. لفضيلة السؤال ليوسف، تقول أنها مريضة السرطان شفاه الله وعافاها، فتقول فضيلة الشيخ هل العلاج بالكيماوي وأخذ الدواء من المغذي خلال فترة العلاج يفطر؟
نعم، المغذي هو الذي يفطر لأنه يقوم مقام الطعام، فالمفطرات على قسمين، المفطرات وما يقوم مقامها، أما المفطرات نفسها كالأكل والشرب المباشر والطعام والشراب المباشرين، وكذلك كل ما هو بمعنى الطعام والشراب، فالمغذي الجلوكوز يقوي الجسد ويغذيه، لذلك يستطيع المريض يجلس عليه أيام بدون أن يأكل، يجلس على المغذي فقط، هذا معناه أنه يقوم مقام الطعام ويغذي الأعضاء الحيوية للجسد، فهو الذي يفطر، ومن ثم في هذا اليوم تفطرين وتقضين إن شاء الله. أما الدواء نفسه مجرد الكيماوي إذا لم يؤخذ، إذا أخذ بالوريد أو الأشعة المعالجة للأورام والكيماوي الذي يأخذ بالوريد، هذا لا يفطر، أن هذا ليس بطعم، هذا دواء. إذا أضيف معه مغذيات، فيتامينات، مقويات تقوي الجسد، تغذي الجسد، هو الذي يفطر. وأسأل الله سبحانه وتعالى العظيم الحليم الكريم في هذا الشهر المبارك أن يكتب لك الشفاء.
آمين.
وأسأله سبحانه وتعالى أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما، وأن يكفيك يعني شر هذا الداء، وأن يعظم أجرك ويكفر سيئاتك، ويكتب لك شفاء عاجلا غير آجل إن شاء الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
مرحبا فضيلة الشيخ،
الله يبارك فيك، تفضل أخ عبد الله.
الله يسلمك. بغيت أسأل فضيلة الشيخ الله يسلمك، أنا عندي أيتام يعني، وأنا مثل ما أنا وواحد من الأخوة وكلاء عن الأيتام هذا، طبعا هو الوالد توفى وفي ترك بيت، البيت هذا نحن استثمرنا إلى كذا يعني بيت، ونقوم بتأجيره، طبعا التأجير المبلغ اللي يجي عن الأجار نودعه في البنك. الآن سؤالي أنا يعني بالنسبة للورثة أو بالنسبة للمبلغ الموجود في البنك، طبعا البنك فيه من المبلغ فيه من يعني جزء من دار عليه الحول، وفيه من ما دار الحول يعني بعد ما أكمل الحول. فالآن نحن اتفقنا على أساس أن مثلا نبقى نطلع زكاة المبلغ هذا، فهل نحن يعني سؤال هل نحن نطلع عن المبلغ بالكامل سواء دار عليه الحول أو ما دار عليه الحول أو
شو؟ نعم. زاك الله خير خالد الله، تسمع إن شاء الله أرضي الشيخ، حياك الله.
الله
يبارك فيك. نعم. كلام أخرى خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل خليفة.
الله يبارك فيك يا شيخ، الله يحفظك.
بارك فيك.
لو سمحت جزاك الله خير شيخ، أنا عندي موضوع يخص بموضوع الصلاة في المساجد.
نعم.
يعني كتوجيه ونصيحة من الشيخ جزاك الله خير.
يعني تقصد
نعم نصير نصلي المساجد، الله يطول في عمرك، في كثير من الأئمة جزاهم الله خير ما يعتنون بموضوع تسوية الصفوف وإتمام يعني الصف، هل هو صف تام أو مش تام، وبينهم الفواصل الكبيرة بين المصلين، ودائما نحن ننصحهم لكن لا حياة لمن تنادي، ما يأخذون منا، لأن يمكن نكون من عامة المصلين الأئمة في بعضهم. وفي شغلة ثانية الله يطول في عمرك، احنا نصلي التراويح ربما الإمام جهلا منه في معنى الآيات أو ما شابه ما يتمم الآيات، نحن الحين الحمد لله ناس دارسين وعارفين، يعني في بعض الآيات هي تتحدث عن قصة معينة أو عن حدث معين لازم تتم الآية، تلو الآية عشان تكمل المعنى، لكن الإمام يقتطعها فما تكون تام المعنى، فهل هذا جائز للإمام علشان أنه يقصر في موضوع الركعة ويقصر في الصلاة عشان المصلين أو ما يجوز ده؟
إن شاء الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير خليفة، الله يحفظك يبارك فيك. نعم. جفا الشيخ سؤال الأخ عبد الله بالنسبة يقول للأيتام، يقول عندي أيتام وأنا مع أخي وكلاء عليهم، يقول والده في ترك بيت استثمره يقول بالتأجير، فيقول رأى هذا البيت ندع في البنك، يقول الآن عندنا في البنك مبلغ قد حال عليه الحول والجزء آخر لم يحل عليه الحول، هل نخرج زكاة هذا المبلغ كاملا أو فقط الذي حال عليه الحول؟
من حيث الأصل فإن الزكاة تجب على ما حال عليه الحول فقط، إذا كنتم تستطيعون أن تميزوا وتفرقوا بين ما حال عليه الحول وما لم يحل فطيب. وتتكلم عن الإجارة، الإجارة أو الأجرة من تاريخ العقد يبدأ الحول، قد يكون المال دفعة واحدة أو على دفعات، إن كان دفعة واحدة فواضح ننظر متى بدأ عقد الإجارة بعد مضي سنة على العقد، سنة هجرية، المبلغ موجود فتبدأ الزكاة فيه، نزكي منه، وقد يكون على دفعات، الدفعة الأولى ثم الثانية وهكذا الثالثة. وما حال عليه الحول إن كان من تجارة واستثمار فهذا من أول ما يكتمل النصاب يبدأ الحول، ثم بعد سنة تشوف كم أتى من التجارة بشكل كامل حتى لو قبل شهر، يتبع الأصل ويزكى عن الجميع. والإجارة يبدأ حولها من تاريخ نشأة العقد، عقد الإجارة، فبعد مرور عام على العقد نشوف كم بقى من الإيجار أو كم استلمناه واخذناه. فعادة ما تكتمل السنة إلا وراعي العقار استوفى الأجرة، هذا معروف، إلا إذا كان في دين أو مماطلات موضوع آخر، أما عادة فإن العقار يكون محسوب حسابه بعد مرور عام، يكون انتهى المستأجر من دفع الأجرة لنشأة عقد جديد آخر معه. فانظر جزاك الله خير ما أخذته من الإجارة وجمعته للأيتام وما مضى عليه سنة من تاريخ العقد، هذا فيه الزكاة، وما لم يمضي عليه سنة تنتظرون لما حتى يكتمل الحول، ممكن بعد شهر شهرين البعض الآخر يكتمل. لكن إن لم يعني يتضح لكم الأمر وأشكل عليكم فتجعلون الجميع بحول واحد، ما بلغ الحول هذا واضح فيه الزكاة بلغ الحول، وما لم يبلغ يكون زكاة من باب الزكاة المعجلة، من باب الزكاة المعجلة. فإخراج الزكاة ولو كان في بعضها قبل الحول استعجلناه لما أشكل علينا الأمر أفضل من تركه وإهماله وحرمان الفقراء من حقوقهم. وجزاكم الله خير على أمانتكم، وأسأل الله أن يعينكم على أداء الأمانة. الأيتام أموالهم أمانة كبيرة جدا، ومشكورين على حرصكم، وإن شاء الله كل ما زكيتوا منها يزيد المال إن شاء الله وينمو لن ينقص إن شاء الله.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الخليفة الشيخ يسأل عن، يقول البعض من الأئمة لا يعتني بتسوية الصفوف قبل الصلاة، فيقول تجد الفواصل بين المصلين كبيرة، فيقول فضل الشيخ إذا كان هناك توجيه.
صحيح، نعم صحيح، هذا موجود، ويهمل الأئمة مثل هذه الأمور، بعضهم حتى لا يلتفت للمصلين، يعني يقيم يستقبل القبلة ويكبر، وإذا يعني اجتهد قليلا قال استووا استقيموا وكبر، وهذا خلاف السنة، يجب للإمام أن يلتفت للمصلين وينظر لصفوفهم، من كان منها غير مستقيم يقيمه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يقيم الصفوح حتى يدفع الرجل في صدره حتى يعتدل الصف، فإذا اكتملت الصفوف وتمت كبر، فعلى الأقل يلتفت الإمام يطبق السنة، يذكر الناس سووا صفوفكم تراصوا اعتدلوا لا تذروا فرجات للشيطان، ثم يستقبل القبلة ويكبر ويعتني بهذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى به، كان يكبر حتى تستوي الصفوف، وكان يحث على ذلك، كان يقول صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها، قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، ويتراصون في الصف، يتمون الصفوف الأول، يعني الأول اكتمل ثم الثاني إذا اكتمل ثم الثالث، لا يصفون في الصف الثاني والأول لم يكتمل. احنا نلاحظ الحين مع الأسف في صلاة التراويح الصف الثاني في نقص، والناس صفت في الصف الثالث، أو يصفون بين السواري والصفوف مقطعة ولم ينبههم الإمام. إذا المسجد ما في مكان مرتص، نعم صفوا بين السواري، أما إذا كان كبير فتترك تجتنب. ولماذا نجد فراغا في الصف الثاني أو الثالث وأنشأ الناس صفا آخر؟ لأن الإمام استعجل بهم، أو لا نظلم الإمام، أحيانا بعد ما يكبر يحصل هذا الخلل، بعد ما يكبر يحصل هذا الخلل، فبالإمكان في أثناء صلاة التراويح يعود يذكرهم سووا الصفوف، أكملوا الصفوف. لأن لو التفت أو انتبه الإمام لو صلى ركعتين وربع سيجد وراه خلل وعجب، صف ناقص في الطرف اليمين، صف ناقص في الطرف الشمال، ناس صافين في الخلف، صف الإمام هم في فرجة أو غير مكتمل. وأحيانا استعجال الإمام في الصلاة هو اللي يدفعهم لمثل هذا الخلل، يريدون أن يدركوا معه بل ما يعطيهم فرصة حتى يكملون الصف. والله بعض الأئمة صليت وراه، الناس تتشهد يسلم يقوم يكبر يدخل في الركعة اللي بعدها، ولا يزال بعض الناس يتشهد. لماذا؟ لأن استعجل في التشهد، ما أعطاهم فرصة ينتهون من التشهد. ناهيك عن الدعاء، التشهد نفسه يا الله يخلصون التشهد، هو بدأ في الفاتحة صلى الله عليه وسلم ركعتين، وبدأ في الركعة اللي بعدها ركعتين اللتين بعدها، وهم لا يزالون في التشهد. هذا كيف يكملون الصف؟ فالأئمة يجب، أو بعضهم، أن بعض الأخوة فاضل يهتمون بالصلاة وينظرون للصفوف رتبونها، ويمهلون الناس أن يقرأوا وأن يدعوا وأن يتمون الصفوف. فالمسألة مش يعني وظيفة فقط، هذه أمانة وهذه صلاة وهذا ركن من أركان الإسلام، ليست يعني وظيفة يوديها الإمام ينتهي الموضوع. هاي مكان وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقف فيه الخلفاء الراشدون، فنتأنى قليلا ونهتم بالصفوف ونهتم بالصلاة. صفة الصلاة مهمة جدا، الصلاة الصحيحة. بعض الأئمة يكبر وهو ساجد، تستغرب يعني كيف يهوي للركوع من القيام، وتسمع صوته يكبر وهو ساجد. هذه ذكر انتقال وليس ذكر سجود، ذكر انتقال وليس ذكر سجود. فمثل هذا ينتبه له الناس، بإمكان الإمام يتم الصفوف يصلي بعد 4 ركعات، يلتفت يشوف الصفوف فيها خلل فيها نقص، يأمرهم بتتمتها تسويتها، يعطيهم فرصة يكملون الصف. أما تدخل شوف الصف الثاني نقص في اليمين، الثالث نقص في الشمال، 3 يصلون في الخلف لوحدهم، والصف اللي أمامهم فيه نقص، هاي مسؤولية الإمام ينبه على مثل هذا. نسأل الله أن يعينهم. انتبهوا لهذا مهم. نقطة أخيرة، النبي صلى الله عليه وسلم حذر، قال: عباد الله، لتسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. إذن هذا المظهر الخارجي له تأثير في النفس من الداخل، لا تستهينون فيه. فهذا التسوية الصف هاي اللي تشوفونها، هذه لها تأثير في القلوب، توحد القلوب وتصفي النفوس، تزيد المحبة لما تستوي الصفوف بشكل صحيح. ثم يكفينا فخرا أن عندما نصف الصفوف تسوية صحيحة نتشبه بالملائكة الذين يصفون أمام ربهم إن جل في علاه. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل بالنسبة ليقول البعض أيضا من الأمة في صلاة التراويح، فيقول عندما يبدأ بالآيات التي فيها ذكر قصص أو غيره والمعنى متصل قد يقطع القصة لا يأتي بها كاملة، ويقول حتى لا تصبح الركعة طويلة، فيقول هل هذا جائز؟
نعم يحصل، وأحيانا يضطر إلى الوقوع في المخالفة في السنة بسبب هذا، فتشوف الركعة الثانية أطول من الأولى، والسبب خالف أن في السنة الركعة الأولى تكون أطول من الثانية، خالف في هذه المخالفة ليتم المعنى. بإمكانك أن تتم المعنى ولا تخالف السنة، تصلي صلاة صحيحة بأن تطيل في الركعة الأولى، ولو حصل انقطاع في القصة تكملها في الركعة الثانية، فطالما أن المعنى يتم في الركعة الثانية فليس هناك إشكال، لأن الفاصل يسير ويسير جدا. فلما يقرأ بعض قصة موسى ثم يكملها في الركعة الثانية فليس هذا بالفاصل الطويل، إنما دقائق، يمكن الفاصل دقيقتين أو دقيقة ونص أحيانا، فهذا لا يعتبر قطعا. لذلك لا تضيقوا على الإمام في مثل هذا، قد يتم لكم المعنى في ركعتين أو في أربع ركعات طالما أنتم معاه مستمرين وهو ماض في تكملة الآيات، ليس هناك إشكال. ثم هذا إن تم فأفضل، يعني إن أمكن فأفضل، لأن الإمام أيضا يقع بين يعني مشكلتين، إن أتم قالوا لطولت أطلت علينا، وإن لم يتم يخرج لفريق آخر يقول أنت قصرت في المعنى، فيقع الإمام المسكين في حيرة. فنراعي مثل هذا، أيضا نراعي الإمام بأن نعطيه فرصة ممكن يكمل المعنى في ركعتين أو في ثلاث أو في أربع، طالما الحمد لله في استمرار في القراءة في نفس الصلاة في نفس الوقت فليس هناك إن شاء الله إشكال كبير في هذا، الأمر يسير إن شاء الله، الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا مجموعة من الأسئلة فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يسأل فضيلة الشيخ يقول معنى الآية أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ورعد وبرق.
هو عكس، نعم
كتب الآية غلط،
خطأ، نعم كتب، نعم ورعد وبرق، نعم هو عكس
ورعد وبرق،
نعم. الآية تتكلم عن المنافقين، المنافقون يجاملون المسلمين يبطنون، ونوع النفاق طبعا نوعين أكبر وأصغر، النفاق ممكن يكون يعد ولا يفي، يحدث ويكذب، أو يظهر خلاف ما يبطن. والنفاق الأكبر والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم أن يبطن الكفر والشرك ويظهر الإيمان، فالمنافق ليس له نور. لما لم يكن له نور وين استمد نوره؟ من المؤمنين من حوله، لأنه يصلي معهم مجاملة، بل بعض المنافقين كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكتوب مع المنافقين، ومعروف هذا في السر الذي كان عند حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت عنهم من باب المصلحة، فهم ليس لهم نور لأن صلاتهم غير مقبولة، هم منافقون وإن صلوا في الظاهر، فنورهم مأخوذ ومستمد من المسلمين والمؤمنين، أي ممن حولهم، لأن لو تركوا لوحدهم لما صلوا، يصلون مع الناس مع المسلمين مجاملة، ولو تركوا لوحدهم لما ذكروا الله، إذن يذكرون الله مع المؤمنين مجاملة، إذن ما وين استمدوا نورهم؟ من المؤمنين. هؤلاء المنافقون هكذا استمدوا نورهم من المؤمنين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. يعني هؤلاء الذين استمدوا نورهم مثل إنسان كمثل الذي استوقد نار أو قد نار في ظلمة الليل وحاجته للنار كبيرة، محتاج للنار يتدفى فيها من البرد ويستنير فيها من الظلام أولع النار. طيب وهو ما كانت جاهزة عندي، يعني هو استوقد، لذلك قال استوقد يعني أشعل النار. طيب استوقد من الاستفعال، استفعل يستفعل، استوقد مثل استقاء ويقي، استفعل يستفعل أي طلب الشيء، أي طلب النار من غيره، مثل المنافق اللي يطلب النور من غيره، نور الصلاة من غيره، نور الذكر من غيره. طيب هذا كذلك استوقد نارا، لذلك شوف ما قال أوقد نارا، قال استوقد نارا، استوقد من استفعل طلبها، مثل استقاء طلب القي، وقاء يقي. طيب بعدين انطفأت لما طلبها من غيره، انطفأت عنه، عاد للظلمة، فإذا بحوله حوله رعد وبرق وظلام، وهو في تيه، في برد وفي ظلمة وفي رعد وبرق، يعني يضيع ضاع، لأن النار اللي عنده انطفأت عنه، وليس عنده نار، ليس عنده نور. إيش معنى التشبيه؟ معنى التشبيه أن المنافق أو من ليس بمؤمن لما أخذ نوره من المؤمنين سينطفئ عنه هذا النور يوما، يعيش في ظلمات ورعد وبرق. كيف؟ لما يموت ما ينفع فيه النفاق، هو الآن حي، أخذ النور من المؤمنين وحسب نفسه معهم في الصلاة وفي النور، لكن لما دخل قبره وجد نفسه فجأة انطفأ عنه النور، وجد نفسه في ظلمات وفي رعد وبرق وفي حساب وما نفع نفاقة وكفرة، حينئذ هذه حالة. هذا تصوير تشبيه بليغ من القرآن الكريم لمن مثله في مثل هذه الحالة، صلى الله السلام والعافية. لأنك أنت ارجعوا للآيات من أولها بتشوفونها تتكلم عن المنافق إلى أن وصلت إلى هنا من أول الآيات إلى هنا. ومن الناس من يقول آمنا بالله باليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، إلى آخر الآية، إلى أن وصل إلى قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، تقريبا صفحة ونص تتكلم عنهم المنافقين، وهذا مصيرهم، هاي نهايتهم، أنهم سيجودون أنفسهم في ظلمات في رعد وبرق يعني بعد الموت، نسأل الله السلام والعافية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.